يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. عروس مزينة لرجلها، رؤيا 21:2. ويضيف أيضا صح 19:6-8: قد ملك الرب الإله، لأن عرس الخروف قد جاء. وحينما نقرأ كلمة الخروف أو الخروف المذبوح أو الحمل في سفر الرؤيا، فهو بدون أي نقاش يشير إلى المسيح الذي ذبح عنا وعن حياة العالم على الصليب المكرم. قد ملك الرب الإله، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا. ولأن هذا السفر هو سفر الزيجة الروحية، أقدم عذراء عفيفة للمسيح، المسيح هو العريس والمؤمنين كلهم يمثلون العروس. لما كان هذا السفر هو سفر الزيجة الروحية التي تربط المسيح البتول بكنيسته، وهنا انا عاوز اقف نقطة عشان اوضح حاجة فيما يختص بالبتولية والزواج. في انواع من الزواج، مش الزواج زواج رجل بامرأة، لا، هناك ما يعرف عند الاباء باسم الزواج بالعالميات. الرجل والمرأة حينما يتزوجان يصيران جسدا واحدا، والإنسان الذي يتزوج العالم يصبح والعالم شيئا واحدا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب. كما أن الزنا أيضا قد خرج الله به من المعنى الحرفي إلى معنى آخر. عبادة الأوثان سميت في العهد القديم زنا، يقول شعبي زنا وراء آلهة غريبة، لأن كلمة الزنا في اللغات الأصلية نفس العبارة اللي قالها معلمنا بولس، المرأة تعتبر زانية إن صارت لرجل آخر غير رجلها. فالزنا الروحي هو أن يصير الإنسان لغير الله. عشان كده بيؤكد تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. لما كان سفر نشيد الأنشاد هو سفر الزيجة الروحية التي تربط المسيح البتول بكنيسته البتول، أما حين نفهم كلمة كنيسة البتول يعني إيه؟ مش يعني الكنيسة اللي كلهم مش متجوزين أو متبتين، لا، الكنيسة اللي محبة العالم لم تدخل إليها ولم تتزوج بالعالم أو بالعالميات. لما كان هذا السفر هو سفر الزيجة الروحية التي تربط المسيح البتول بكنيسته البتول، لهذا رأى بعض أباء الكنيسة في هذا السفر أنه سفر سر البتولية، حيث تشبع النفس البتول بعريسها البتول، فلا يعوزها شيء حتى ولا إلى الزيجة الجسدية. ومن هؤلاء القديس جيروم، هو القديس إيرونيوم، لقد ربط بين الإنجيل والبتولية كما ربط بين الناموس الموسوي وعفة الزواج. وهو يرى أن سفر النشيد يعلن أن وقت الشتاء قد مضى، ده آية في سفر النشيد. معنى وقت الشتاء قد مضى بحسب مفهوم القديس جيروم أن زمان الناموس قد كمل، الذي يحث على العفة من خلال الزواج المقدس، لأن يعني البتولية لم تكن معروفة في العهد القديم، إنما البركة كانت في كثرة النسل، أجعل نفسك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. وقت الشفاء قد مضى، يفهم القديس جيروم أن زمان الناموس قد كمل، ذلك الزمان الذي يحث على الحفظ العفة من خلال الزواج المقدس، وجاء وقت الربيع حيث تظهر ظهور البتولية كثمر من ثمار الإنجيل. والقديس جيروم بالذات فهم السفر ده على ان سفر يؤكد البتولية ويمدح. عايزين ننتقل لنقطة تانية، نقطة مميزة في السفر ده، سفر نشيد الأناشيد، استخدام بعض أعضاء الجسد استخداما جسديا، زي ما احنا كلمنا في آخر المرة اللي فاتت عن الآية الثانية في الإصحاح الأول، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. وفي عبارات ثانية عن أجزاء أخرى في الجسد هتقابلنا في دراسة والتأمل في هذا السفر. ولذلك احنا لابد أن نلقي ضوء على النقطة دي، ماذا يقصد الوحي الإلهي في هذا السفر بالكلام عن بعض الأجزاء، أجزاء الجسد اللي تحوطها، أو بعض التعبيرات اللي تحوطها يحوطها شيء من الحساسية أو الدقة أو الحياء في التعبير. والنقطة الثانية اللي عاوزين نلقي عليها ضوء، إيه مفهوم الحب في هذا السفر؟ احنا هنا هنعتمد اعتمادا كبيرا على تفسير العلامة أوريجينوس في تفسير هذا السفر. اول من ادخل التفسير الرمزي للكنيسة المسيحية في العالم كله هو العلامة الاسكندري أوريجينوس، الذي ولد في اواخر القرن الثاني وعلى وجه التحديد في سنة 185 ميلادي، ويعتبر مسخرة لكنيستنا ولبلادنا. أحاول أن ألخص الكلام بتاعه. بيقول في مستهل كلمات الناموس، يعني في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين، أما جاء موسى يتكلم عن خلق العالم، نجد إشارة إلى رجلين خلقا، ما تستغربوش. الأول خلق على صورة الله وشبهه، أو خلق على صورة الله ومثاله، ده في تكوين الصح 1:26. والإنسان الثاني شكل من تراب الأرض، تكوين الصح 2:7. هو انسان واحد، انما انسانين في انسان واحد، عشان بعد كده هنطلع منها الى هذه التشبيهات. وبولس الرسول عرف ذلك حق المعرفة، كتب في رسائله بصراحة ووضوح ان كل انسان هو انسانان، اثنين مختلفين. في رسالته الثانية إلى كورنثوس الصح 4:16 يقول: إن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل الإنسان الداخل يتجدد يوما كيوم. وآباء النسك وآباء الكنيسة سموا الإنسان الداخل إنسان الجواني، في إنسانين. وفي رسالته إلى روميا الصح 7:22 يقول: فإني أصر بناموس الله بحسب الانسان الباطن، الانسان الجواني، مش الانسان اللي بره ده اللحم والدم. كما كتب فقرات كثيرة جدا من هذا القبيل. ونرى في كلمات الرسول بولس: إن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل الإنسان الجواني يتجدد يوما فيوم. دي حاجة وده حاجة، ده بيفنى وده بيتجدد. والإنسان الداخل له خمس حواس زي تقابل الحواس الخارجية. أما المسيح له المد بيقول هو ده أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي، مش هيسمع بالودن دي، ده هيسمع بالأذن الداخلية بتاع الإنسان الداخل أو الإنسان الباطن. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، مش هيفتح بالإيدين دي، هيفتح بالأيدي بتاع الإنسان الباطن، أدخل وأتعشى معه وهو معي، مش هياكل مع المسيح بالفم ده إنما بفم الإنسان الداخل. دي مش اصطلاحات مجازية فقط، لكنها اصطلاحات تعبر عن واقع حقيقي. فالله حينما خلق على رأي أوريجينوس خلق إنسانين، واحد على صورة الله وشبهه والثاني من تراب الأرض، ولذلك الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقاوم كلاهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. إنسان الخارج يفنى، الداخل يتجدد يوما فيوما. هو بيفنى في القديسين اللي هم بيقمع جسده ويستعبده، مقابل كده ان الانسان اللي جوه، الانسان الباطن اللي هو على صورة الله وشبهه يتجدد يوما فيوما. ولذلك فإن هذه الأعضاء الخارجية يقابلها في الإنسان الباطن أعضاء داخلية غير منظورة. وعلى سبيل المثال الإنسان سنه لا يقاس بشهادة الميلاد أو بالسن الجسدي. في إنسان من جهة الإنسان الباطن ولد أو طفل، وفي مقدوره أن ينمو ويبلغ سن الشباب وينمو بالطراز إلى إنسان كامل كما يقول بولس في أفسس 4:13، وما يلبس أن يصير أبا، مش بس إنسان كامل. أما معلمنا يوحنا الرسول بيكتب في الرسالة الأولى صحيحين عدد 13 و14، أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب، أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، كتبت إليكم أيها الأحداث أو الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. أوريجينوس يقول إني لا أظن أن أحدا يخالف الشك في أن يوحنا يستعمل هذه المصطلحات أولاد أحداث شبان وأباء، مش بحسب السن الجسدي، لا، إنما بحسب سن النفس أو سن الإنسان الباطن. والرسول بولس نفسه في كورنثوس الأولى 3:1-2 يقول لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما. ويمكن اللي بيقول عليهم أطفال في المسيح واحد عنده 50 سنة والثاني عنده 40 والثالث عنده 60، لكن ما زالوا من جهة الإيمان ومن جهة القامة الروحية ما زالوا أطفال في المسيح. إن بولس يستخدم تعبير طفل في المسيح ليوضح عمر الإنسان الباطن أو عمر النفس وليس عمر الجسد. وفي موضع آخر يقول لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. دي في كورنثوس الأولى 13:11. وفي أفسس 4:13 يقول بولس إلى أن ننتهي إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح. إنسان كامل لأنه يعلم أن كل من يؤمن سينتهي إلى إنسان كامل بدم جاهز في حياته الروحية إلى قياس قامة المسيح. كل الحاجات دي بيتكلم فيها عن الإنسان الباطن وليس عن الإنسان الجسدي. وكما أن أسماء الأعمار اللي إحنا أشرنا إليها تطبق بنفس الدلالات على كل الإنسان الباطن والخارج، كذلك أسماء أعضاء الجسد تطلق على أعضاء النفس، أو بالأحرى تطلق على قوة النفس ورغبتها. بقول الكلام ده وبقول ضوء عليه عشان في سفر النشيد هتقابلنا بعض أعضاء من الجسد ربما يستحي الإنسان أن يتحدث عنها، ولازم نعرف حكمة الوحي الإلهي في استخدام هذه الأعضاء أو هذه التعبيرات. ده اللي بيعبر عنه في سفر الجامعة 2:14: الحكيم عيناه في رأسه. وفي الإنجيل يقول: من له أذنان للسمع فليسمع. ده هنا بيتكلم عن حاجة غير جسدية. وفي الأنبياء يقول: الكلمة التي تكلم بها الرب على يد أرمية النبي أو أي نبي آخر. وفي سفر الأمثال 3:21-23 يقول: احفظ الرأي والتدبير فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك. أي لازم تسلك في طريقك آمنا ولا تعصر رجلك. الرجل مش هتعصر، ده بيتكلم عن عصرة من نوع آخر. وزي المسيح ما بيقول: إن أعصرتك عينك أو يدك اقطعها وارقها عنك. ده مش المعنى الحرفي، إنما هذه ترمز إلى شيء آخر. وفي مزمور 73:2 يقول المرتل: أما أنا فكادت تزل قدماي. لا، هو مش ماشي وبعدين بدلو هتزحلق. لا، هنا بيشير إلى حاجة تانية. هنا بنجيب أسماء بعض أعضاء الجسد للتعبير إن إحنا بنستخدمها في استخدامات أخرى. وأشعيا النبي 26:18 يقول: حبلنا تلوينا. طبعا كلمة حبلنا بيتكلم عن الشعب. الشعب ده اصطلاح او تعبير لا يفهم بالمعنى الحرفي بتاعه. اذا نخلص بنتيجة كما يقول العلامة اوريجينوس ان هذه الاسماء للاعضاء اللي ذكرناها لا يمكن باي حال ان تنطبق على الجسم المنظور، بل تشير الى اجزاء النفس او ما يسمى بالانسان الباطن غير المنظورة وقواه. والسبب ان كليهما يحمل دلالات مماثلة. وزي ما احنا شفنا ان الحاجات دي كلها لا يمكن ان تنطبق على الانسان الخارج، الايد دي والرجل دي والعين دي والاذن دي. ان الانسان المادي او الانسان الجسداني اللي بيدعى الانسان الخارج له طعام وشراب يناسبان طبيعته الجسدية الارضية. اما الانسان الروحي المدعو بالانسان الباطن فله ايضا طعام خاص، ذلك الخبز الحي الذي نزل من السماء، وشراب من ذلك الماء الذي وعد به الرب يسوع حين قال: من يشرب من الماء من هذا الماء يعطش ايضا، يشير الى العالميات. اما الذي يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد. بهذا المعنى وبهذا المفهوم نفهم قول الكتاب في صمويل الاول 2:5: العاقر ولد السبعة وكثيرة البنين زبلة. العاقر هنا مش معناها ان ما بتخلفش، لا، هنا العقورية هي العقورية الروحية في الفضيلة. عاقر زي ما المسيح نفسه بيتكلم عن الايام الاخيرة ويقول: وويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في صيف. دي لا يمكن انها تفهم بالمعنى الحرفي ابدا. وزي الاباء السبيحين اللي بيفكروها ويل للحبالة اللي لسه لم يلدوا الفضيلة، والمرضعات اللي لسه الفضيلة بتاعتهم صغيرة وجه فاجئهم نهاية العالم. وزي ما قال ربنا وهو يبارك شعبه، او البركة اللي هتبقى للشعب في سفر الحروب 23 على 26، لا تكون مسقطة ولا عاقر في ارضك. لا تكون مسقطة يعني المرأة اللي بتسقط ولا عاقر في ارضك، دي ليس ان تفهم الا بالمفهوم الروحي مش المفهوم الجسدي. نختم الجزء ده بالكلام عن الحب، لان السفر كله هو سيمفونية حب مقدس بين الكنيسة او بين النفس البشرية وبين عريسها السماوي. يقول العلامة اوريجينوس: ان قيل ان هناك حبا جسديا فتبعا لذلك فالانسان الذي يحب هذا النوع من الحب انما يزرع للجسد، كذلك هناك حب روحي، وطبقا له فالانسان الباطن اذا احب يزرع للروح، زي ما بيقول معلمنا بولس في غلاطية 6 على 8. وبوضوحا اكثر نقول اذا كان هناك انسان ما لا يزال يلبس صورة الترابي طبقا للإنسان الخارج، فإنه ينقاد بشهوة أرضية وحب جسدي، ولكن الإنسان الذي يلبس صورة السماوي طبقا للإنسان الباطن فإنه ينقاد برغبة سماوية وحب. كلام ده بيشير إلى معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 15 عدد 49، إن النفس تهتدي بحب سماوي ورغبة حينما تدرك جمال كلمة الله، وأقصد بكلمة الله ابن الله، حينما تدرك جمال كلمة الله وعظمته إنها تقع في حب جلاله، وبهذا تحصل منه على بعض سهام الحب وجراحه، لأن الكلمة اللغز ابن الله هو صورة الله غير المنظور وبهاؤه ذكر كل خليقة الذي فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. ده كلام معلمنا بولس في كولوسي 1 عدد 15 وعبرانيين 1 عدد 3. نأتي إلى التأمل في الإصحاح الأول. يقول نشيد الأنشاد، نشيد الأناشيد الذي لسليمان: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبه أطيب من الخمر. نشيد الأنشاد الذي لسليمان. اهتم الروح القدس بذكر اسم كاتب هذا السفر الذي لسليمان. سليمان اسم عبري معناه رجل سلام، وهو بذلك فإن سليمان يرمز للمسيح المبارك ملك السلام الذي لا بد أن يملك ملكا مجيدا وحقيقيا. لقد تنبأ أشعياء النبي قبل المسيح بنحو 700 سنة قائلا: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعذبها بالحق والبر. كلام ده في أشعياء 9 آية 6 و7. وما كان يليق بغير سليمان أن يكتب هذا السفر، لأن الله أعطى سليمان قلبا حكيما ومميزا حسبما طلب سليمان نفسه، حتى انه كما قال له الرب لم يكن مثله قبله ولا يكون بعد نظيره. سفر الملوك الاول اصحاح 3 عدد 12. ومن ذا الذي يوازي سليمان الحقيقي ربنا يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. الآية الثانية ليقبلني بقبلات ثم، لأن حبك أطيب من الخمر. هنا اللي المتكلم هو العروس، وليقبلني بقبلات ثمه لأن حبك أطيب من الخمر. العروس المخطوبة لعريس شريف، وقلنا أن العروس بتشير إما إلى الكنيسة كجماعة المؤمنين القديسين، وأحب أقول لكم أن كلمة القديسين دلوقتي بتطلق على الناس المنتقلين، يعني مثلا أنبا برام اللي احنا بنحتفل بتذكاره النهاردة بعد 50 سنة من نيحته اجتمع المجمع المقدس وقرر قدسته. يمر 50 سنة على الشخص عشان تتأكد قداسته وتعلن الكنيسة أنه من القديسين. إنما في زمان الكنيسة الأولى في زمن الرسل كان ليطلق قلة القديسين على الأحياء، وبولس عنوان بعض رسائله إلى القديسين الذين في كورنثوس أو في أفسس أو في أي موضع آخر. فكلمة قديس ما كانتش بتطلق على الناس المتنيحين المنتقلين، لكن كان بتطلق على الأحياء أعضاء الكنيسة، لأن فعلا تقدسوا بدم الرب يسوع وعاشوا حياة مقدسة. العروسة في فترة الخطوبة بتاخد من العريس بيقدم لها هدايا كتير، العروس هنا مش مستاءة على الهدايا، هنتكلم عنها دلوقتي، انما متلهفة على العريس نفسه الذي ابطأ في قدومه. التقريمة دي بتاعة القرية اللي هتقدموه، العروس هنا في حالة اشتياق وحب جارف لعريسها اللي هي مستنياه. وقلنا ان العروس ترمز الى الكنيسة او ترمز للنفس البشرية، واذا كان بيرمز الكنيسة فخاتمة سفر الرؤية امين تعالى ايها الرب يسوع، الكنيسة كلها بتقول له تعالى. واذا كان العروس بتمثل النفس البشرية فنحن نرى في كلمة معلمنا بولس ليشتهى ان انطلق ونكون مع المسيح ذات افضل جدا. ان هذه النفس البشرية لا تنسى قبلات الاب، او قبلات الاب السماوي. انتوا عارفين في مثل الابن الضال، الاب في مثل الابن الضال بيرمز للاب السماوي، والابن الضال بيرمز لاي نفس بشرية بتشرد عن ربنا. وبعدين اما الابن ده رجع لنفسه وقال اقوم وارجع الى ابي، يقول اذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن فركض ووقع على عنقه وقبله. ان العروس التي ترمز للنفس البشرية لا تنسى مثل هذه القبلات. حينما كانت تشرد وتعود تائبة وقع على عنق وقبله. الهدايا اللي اقتبلتها الكنيسة من المسيح او من العريس في فترة الخطوبة انه وضع ملائكته القديسون انفسهم في خدمتها واحضروا لها الناموس. وده اللي بنقوله في القداس الغرغوري: اعطيتني الناموس عونا. احضروا لها الناموس كهدية خطوبة، لانه مكتوب عن الناموس انه مرتب. بنقول في القداس الغرغوري: اعطيتني الناموس عونا. احضروا لها الناموس كهدية خطوبة، لانه مكتوب عن الناموس انه مرتب بملائكة في يد وسيط. غلطية 3:19. والكنيسة لا تنسى انه من الهدايا ايضا خدمة الانبياء لها، الذين نطقوا بكل ما يجب ان يقال واشاروا الى ابن الله المخلص. كل دي هدايا الخطوبة. وهؤلاء الانبياء اعلنوا في اكثر من موضع بصوت زهوري نبوي عن مجيئه، حتى ما يشعلوا قلب العروس حبا نحو العريس. واظن في المزامير في حاجات كثيرة مكتوبة: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. الكنيسة ظلت منتظرة، نفسي تنتظر الرب اكثر من انتظار الحراس الصبح والساهرين للفجر. وظلت العروس اللي هي الكنيسة في حالة انتظار، ولما قارب الزمان على الانتهاء والعريس مجاش وهي بتشوف القدام بتوع المسيح بس، يترددون عليها. من اجل هذا تقدمت بهذا التوسل الى ابي العريس، الاب السماوي الذي تعلم انه ابو عريسه، حتى ما يترأس بمحبته ويرسله ولا يعود يكلمها بواسطه خدامه من الملائكه والانبياء، لكن ليأتي بنفسه ويقبلني بقبلات فمه. معنى يقبلني بقبلات فمه؟ القبلات هنا كما يفسرها أوريجينوس من الناحية الرمزية تشير إلى كلمات الفم. القبلة هنا ليس بالمعنى الحرفي المادي، ولكنها تفهم بمعنى كلمات الفم، أي يقبلني بقبلات فمه، أي يضع كلمات فمه في فمي حتى ما أسمعه يتكلم بذاته وأراه يعلم. هكذا فعل حينما كان بالجسد على الأرض. مثل هذه القبلات هي هبة المسيح لكنيسته حينما أتى بالجسد. لقد كان بنفسه يكلمها بكلمات الإيمان والحب والسلام، حسبما وعد أشعياء النبي قديما يقول إنه ليس برسول أو ملاك، بل الرب نفسه هو يخلصنا. أشعياء 33:22. ده فيما يختص بالكنيسة. أما فيما يختص بالنفس البشرية التي رغبتها الوحيدة أن تتحد بالعريس السماوي ابن الله وتصبح في شركة معه وتدخل أسرار حكمته وعلمه، كما لو كان إلى حجرة الزيجة السماوية. هذه النفس أخذت من العريس هدايا الخطوبة، مثل الناموس الطبيعي اللي هو الضمير والعقل والإرادة الحرة أو حرية الإرادة. لقد اكتملت التعليم من المعلمين، لكن لما لم تجد في هذه كلها الاكتفاء التام والكامل الذي يطفئ لهيب أشواقها وحبها، فهي تصلي إليه ليقبلني بقبلات فمه حتى ما يستنير عقل بتولياتها النقي بالاستنارة التي يقدمها كلمة الله من خلال افتقادي. القبلات دي يفسروها على ان افتقاد شخصي من المسيح الى النفس التي احبته وتحبه. لانها حينما لا تنال هذه الاستنارة بواسطة خدمة اي من البشر او الملائكة، حينئذ تؤمن انها اقتبلت قبلات كلام الله نفسه. كمان استخدام قبلات بصيغة الجمع ليقبلني بقبلات فمه، كان ممكن ليقبلني بفمه فيها المعنى، انما كلمة بقبلات بصيغة الجمع حتى ما نفهم ان القبلات جهيا انما تعني تفسير كل معنى غامض بواسطة الروح القدس، انما هو بمثابة قبلة لكلمة الله تمنح للنفس التي تسير في حياة الكمال. وربما تشير الى ذلك كلمات النبي داود: فتحت فمي وافتدت لي روحا، اللي بنصليها في صلاة نص الليل، مزمور 118 عدد 131. يقول العلامة أوريجينوس: ليتنا نفهم أن فم العريس يعني القوة التي بها يستنير العقل، كما لكلمة محبة توجه إلى العروس. وهنا أتوقف عشان أشير إلى حاجة إحنا في الكنيسة منذ العصر الرسولي نستخدمها، هي القبلة المقدسة. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة، دي بس في دفاع يستينس الشهيد يستينس الأول اللي كتب حوالي منتصف القرن الثاني، ده ذكر القبلة المقدسة. وقديما في الطقوس القديمة ما كانتش بتتم بس في القداس، انما في بعض الاسرار الاخرى زي المعمودية. والقبلة زمان ما كانتش قبلة كده بالايدين، اللي كانت قبلة حقيقية في الوجه. القبلة المقدسة التي نعطيها لبعضنا في الاسرار وحاليا في كنيستنا في القداس الالهي فقط، انما هي رمز لهذا الكلام: ليقبلني بقبلات فمي. في سر الافخارستيا، السر الذي فيها تحول الخبز والخمر الى جسد الرب ودم الاقدسين، القبلة هنا بتشير او بتتصل بالعبارة التي ذكرت في النشيد: ليقبلني بقبلات فمه. هذه احدى القبلات المقدسة، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. نتوقف عند هذه العبارة، ربما كان الجزء ده صعب شوية انما كان لازما، بعد كده هندخل في حاجات اسهل. كملت الآية: لأن حبك أطيب من الخمر، نتحدث عنها في المرة المقبلة إن أحب الرب وعش. في أخ بيقول أنه سبق أن أقدم الاقتراح بتخصيص يوم الأحد أو يوم الجمعة من كل شهر لإقامة قداس إلهي وقداس الكيرلسي الذي لماري مرقص كاروز ديار مصرية. شوف أنا عاوز أقول لكم حاجة، في ترتيب احنا عندنا ثلاث قداسات في كنيستنا، القداس البسيلي اللي هو معتاد الاباء انهم بيصلوه، والقداس الغرغوري اللي بينسب القديس غرغوريوس الناطق بالالهيات او القديس غرغوريوس اللاهوتي او القديس غرغوريوس الثيولوغوس، كلها مترادفات او اسماء لمعنى واحد. وعندنا القداس الكيرلسي. القداس الغرغوري نحن نصليه ابتداء من يوم سبت الفرح وطيلة ايام الخماسين، واللي حضروا معايا في ماري بولس وابونا لوقا باستمرار استلاما مني طول الخماسين بيصلي القداس الغرغوري من اول كلمه لاخر كلمه، لان ابتداء من سبت الفرح المسيح في القبر، ولذلك نحن نوجه اليه الصلاه موجهه اليه اعترافا بلاهوتي. واحنا في يوم الجمعة الكبيرة صباحية سبت الفرح بنقرا سفر الرؤيا ليلة أبو غلامسيس. أبو غلامسيس دي أبوكاليبسوس يعني سفر الرؤيا، لأن بنتكلم عن الحياة في السماء. الحياة في السماء هي حياة مع العريس مع المسيح، ولذلك بحسب تقليد كنيستنا إن في الخماسين كلها ويوم سبت الفرح الصبح القداس بالكامل من القداس الغرغوري وكل الخماسين لغاية عيد العنصرة. اما التقليد كنيستنا في القداس الكيرلسي فيصلى في الصوم الكبير، وانا شخصيا بصليه جزئيا في صوم يونان الصوم الكبير. اما القداس البسيلي فيصلى في باقي ايام السنه، انما عمليه الخلط بين القداسات في قداس واحد عمليه مش سليمه. ده اجابه على الاخ ده اللي هو يعني بعث الورقه. في بعض التنبيهات، في مبلغ 400 جنيه احد ابناء الكنيسة او بنات الكنيسة لست اعلم بيقول على ان يوزع هذا المبلغ على الكنائس المحتاجة فعلا كما فرن يفت. كما أرجو أن تصلي سيادتكم والشعب الحاضر معنا الآن في هذا الاجتماع من أجلي حتى يرفع الله غضبه عني وعننا كلنا، حيث أنني أتعرض في هذه الأيام للتجارب والألام والمحن العديدة سواء في العمل أو في البيت، لدرجة أنني لم أعد قادرا أن أتحمل أكثر من ذلك. فك يا رب عني هذه الضيقات واشملني برعاتك وعطفك، ثق ان ربنا مش هيسيبك ابدا. ونحن مفروض ان احنا نصلي من اجل بعضنا البعض، يعني دي وصية يعقوب الرسول، صلوا بعضكم لاجل بعض. في بعض التنبيهات، الاجتماع المرة الجاية الساعة هتتأخر لأنه شهر رمضان، ولذلك أنا أرى بدل الساعة هتتأخر يعني دلوقتي الساعة 8:05 هتبقى 7:05، أنا أرى أن الاجتماع يبدأ من 6:30 ل7:30، وعلى ذلك فصلاة عشية رفع البخور تبدأ من الساعة 6 والسلمة تبدأ من 6:30 إلى 7:30. ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بكاتدرائية ماري بولس نبدأ اجتماع الخدام العام اللي بنعمله في الصيف من شهر يونيو الى سبتمبر، والاعلانات دي توزعت على الخدام والخادمات. اعلان من مكتبة البيع ورد للمكتب المنزل خاص الصيف مجموعة كبيرة من الكتب الروحية وكتب تفسير الاباء الاولين لاسفار الكتاب المقدس. قداس عيد الصعود، انا ارى ان يكون من الساعة 6 الى 8، من 6 الى 8 في كل الكنائس، لان الساعة متأخرة يعني من 7 ل 9، ولين 8 لغاية 8. بعض العاملين في الشركات يعني غير الحكومة يوقف ساعات، بعض العاملين العمل بتاعهم يبدأ 9 وبعد كده لو قررنا قدام 9 مش هيلحق يشرب كوباية شاي او ياكل لقمة، كل حاجة قافلة، وحتى في العمل بتاعه اذا كان في بوفيه قافل. فاحنا بنقول من 6 إلى 8 يعني من 7 إلى 9 بالتوقيت السوفي عشان يقدر يروح يشرب له حاجة كوباية شاي ياكل له لقمة البيت والدنيا حر. من 6 إلى 8 عيد الصعود ان شاء الله. تفضل يا
معلم. تفضل وصل.
الله يترأف علينا ويباركنا ويزرك علينا وارحمنا. رب خلي شعبك وبارك ميراثك رعاهم وارفعهم من الأبد، ارفع قبل المسيحيين بإشارة الصليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين والد إله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون مخيل وغبريال ورفيل وسريال وكفة مساق الملائكة وسادات الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمباهدين والمقاطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى أواخر الدهور. وبركة هذه الأيام المقدسة التي لقيامة مخلصنا الصالح وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل أبد أمين بخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة الروح القدس فلتكن مع كلكم آمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. أأكد مرة ثانية الاجتماع المرة المقبلة من 6:30 إلى 7:30 من الإنجيل بحسب القديس يوحنا، ذكر لمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. الغريب في هذه المعجزة أن الخمر لما انتهى طلبت العذراء مريم من ابنها ربنا يسوع المسيح وقالت له ليس لهم خمر، وبعد ذلك قالت للخدم مهما قال لكم فافعلوه، فملأوا 6 أجران. وكانت المعجزة الأولى التي صنعها رب المجد هي تحويل الماء إلى خمر، وبعدين قدموا الرئيس المتكى رئيس الحفلة، فالخمر الماء المتحول إلى خمر بفعل لمعجزة السيد المسيح كان له خاصية عجيبة هي الإفاقة، حتى أن رئيس المتكى نده العريس وأن كل إنسان يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. الخمر اللي عملها المسيح كان فيها خاصية إنها تسوى، إن هم بعد ما شربوا فمفروض إنهم يسكروا، إنما الخمر اللي حولها المسيح خلتهم صحيوا واستفاقوا. هكذا حب العريس السماوي الرب يسوع يسكر النفس ويعطي نشوة للعقل، لكن مع هذه السكرة الروحية وهذه النشوة العقلية تحدث صحوة ويقظة روحيتين. في الترجمة السبعينية للعهد القديم، وهي الترجمة التي تمت في عهد الملك البطلمي بطلميوس فيلادلفوس الثاني، سمية السبعينية لأن اشترطوا فيها 70 عالم من علماء اليهود، وهي ترجمة معتمدة وسليمة جدا. في الترجمة السبعينية دي اللي بيعتمد عليها اليهود، بدل كلمة حبك أطيب من الخمر في كلمة ثدياكي أطيب من الخمر، وكأن المؤمنين يجدون في اللبن الإلهي العديم الغش. ده كل ده تشبيه المنحدر من ثديي الله عذوبة وفاعلية وقوة أكثر مما للخمر. واللبن هو طعام الأطفال، والمسيح له المجد يقول: حق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد أو مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. وكأن النفس تعود إلى بساطتها مرة ثانية. وحينما تعود النفس إلى بساطتها مرة ثانية تتقبل كل الوصايا الإلهية بدون فحص. فالبساطة عنصر من العناصر القوية في الإيمان. كان الخمر يقدم قديما للضيوف وفي مناسبات الأعياد والفرح عند تقديم الذبائح، لكن حب المسيح يهب فرحا لا يعبر عنه ولا يستطيع العالم أن ينزعه من النفس. المسيح له المجد يقول: لا ينزع أحد فرحكم منكم. الطريقة القديمة لعصير الخمر كانت بالرجلين، يدوسوا على العنب ويسحقوا بأرجلهم في المعصرة فيسيل عصير العنب الأحمر وهو الخمر، والرجال اللي كانوا بيعصروا العنب يخرجوا وهدومهم ملطخة بحاجة حمرة محمرة من عملية العصير. ولقد رأى أشعياء النبي قديما المسيح بعين النبوة عظيما في قوته، بهيا في صورته، يجتاز المعصرة معصرة الخمر بثياب محمرة من أجل عروسه، فقال متسائلا: من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ مين ده؟ أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. دي نبوة أشعياء النبي عن المسيح الذي داس المعصرة معصرة الألم وعوض الخمر، قدم لنا دمه الزكي الكريم. الآية الثالثة: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحببت العذارى. لرائحة أدهانك الطيبة، هي لها من حقائق سامية وثمينة قد اكتشفتها العروس. هي ما وجدتش بس ان محبة عريسها اطيب من الخمر، لا، ده في حاجة تانية. ادركت ان كل صفة من صفاته هي كالدهن الطيب. لكن متى ادركت العروس ذلك؟ لقد أدركته من خلال الخمر الجديدة، أو من خلال حب عريسها الذي هو أطيب من الخمر. إذن من خلال الحب تشتم النفس المؤمنة رائحة أطياب وأدهان المسيح الطيبة، وترى اسمه دهنا مهراقا لرائحة أدهانك الطيبة. على الصليب سكب المسيح نفسه للموت، بآية في أشعياء 53 عدد 12 سكب. وعملية السكب يعني زي واحد بيفرغ من إزازة أو من إناء بيسكب منه، والمسيح سكب نفسه، وكأن هذا التشبيه المسيح كقارورة الطيب التي كسرت في بيت سمعان الأبرص ففاح رائحة الطيب وامتلأ البيت من رائحته. على الصليب سكب المسيح كمال حبه فملأ المسكونة كلها برائحته، زي حاجة كسرت وفاحت رائحتها الطيبة. والرسول حينما يقول أنتم رائحة المسيح الزكية، لأن احنا إن كنا متصفين به وكنا أعضاء في جسده غير المنظور، فلا شك أننا لنا نفس الرائحة لرائحة أدهانك الطيبة. فاحت رائحة الطيب، طيب العريس، فأدركت العروس أي الكنيسة أنه هو عينه المسيح الممسوح من الله من أجل خلاصنا. وهذا ما يقوله النبي داود: أحببت الحق وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كانت العادة أن يمسح الملوك ويمسح الملوك الأنبياء وتمسح أواني الهيكل، بمعنى أنها تصير مخصصة لله. يمسح الكهنة والملوك ويمسح يعني تمسح آنية الهيكل، هيكل الرب، حتى لا تستخدم في استخدام آخر. فالمسيح هو الممسوح من الله والمعين مخلصا للبشرية. وداود إذا كان بيقول في المزمور: من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من رفقائك، فالمسيح له المجد، أكد أن هذه النبوة تنطبق عليه أو خاصة به. حينما دخل إلى مجمع اليهود في الناصرة ودفع إليه سفر إشعياء وقال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. أما أرى الجزء ده قال لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وبعد معجزة كفاية الأعرج من بطن أمه الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل بعدما شفاه بطرس ويوحنا، رفعت الكنيسة الأولى، رفع الرسل صلاة إلى الله قائلين: لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. هذه المسحة التي مسح بها الله الآب ابنه الوحيد الجنس، مسحه بالدهن، فاحت رائحتها في السماء، فاشتمها الآب رائحة رضا، إذ حملت رائحة طاعة الابن الحبيب الذي أطاع حتى الموت، موت الصليب، وهي التي حولت رائحة الخطية المنتنة التي عاش فيها البشر إلى رائحة المسيح الزكية. تقول العروس للعريس: لأن اسمك دهن مهراق، دهن مسكوب، يغرق يعني يسكب، لأن اسمك دهن مهراق أو دهن مسكوب. لم تكن رائحة أدهان العريس الطيبة هي التي جذبت العروس فقط، لكن اسمه الذي هو كدهن مسكوب. اسم يسوع، كلمة يسوع أو اسم يسوع معناه يهوه المخلص. يهوه ده اسم الله قديما. أما موسى سأل ربنا قال له يقولوا لي اسمك إيه، أقول لهم إيه؟ قال له أقول لهم يهوه. هذا الاسم يهوه المخلص اللي هي يسوع، هذا الاسم الحلو مرتبط بحضور الله وسط شعبه، وسط البشر جميعا. لقد صار عمانوئيل الذي تكفيره